إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض مغرب يوم الأحد السابع من شهر الرابع لعام 1432 للهجرة لمعالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله ورعاه في شرح عمدة الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. أحسن الله إليك. وأفضلها التمتع ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، هذا سبق معنا. قال: وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. وسبق معنا أن الأنساك الثلاثة صحيحة عند عامة أهل العلم، وحكي الإجماع على ذلك، وإن كان حكى بعض الفقهاء رحمهم الله بعض المتأخرين من أهل الحديث بعض الخلاف عن بعض الصحابة فيها، ولكن المعتبر أنها صحيحة بالاتفاق. وممن حكى الإجماع على صحتها الإمام الشافعي رحمه الله، والحافظ أبو عمر بن عبد البر، والخطابي، والموفق بن قدامة في غير موضع من كتبه، وجماعة من أهل العلم. ولا يشكل على هذا الإجماع ما روي ونقل عن بعض الصحابة في مسألة التمتع، ولا سيما عن عمر رضي الله تعالى عنه من أنه كان ينهى عن التمتع في الحج، فإن هذا مؤول بما لا يخالف هذا الإجماع. فمنهم من يقول إن عمر رجع عنه، ومنهم من يقول إن عمر إنما نهى عما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جعله خاصا بهم، ومنهم من يقول إن عمر ما نهى على سبيل المنع والتحريم، وإنما أراد ذكر الإفراد وفضل الإفراد عنده وهكذا. فالمقصود أن هذا لا يؤخذ باعتباره نهيا عاما، لا يؤخذ باعتباره نهيا عاما من عمر. ويقابله مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نقل بعض المتأخرين عنه القول بوجوب المتعة في الحج، وهذا أيضا غلط إطلاقه على ابن عباس، القول بإطلاقه غلط على ابن عباس، بل إن ابن عباس يقول: من أتى مكة ملبيا ولم يسق الهدي فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وجب عليه أن يجعلها متعة. ويفسر على ذلك ويتأول ذلك على أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما أمر النبي وأصحابه بذلك في حجة الوداع. وترى أن هذا القول ليس هو القول بوجوب المتعة مطلقا، أليس كذلك؟
لا.
ولو أنه لم يأتي مكة وإنما ذهب إلى عرفة أو إلى منى فما طاف بالبيت طواف قدوم، أو أنه كان قد ساق الهدي، فإن ابن عباس لا يقول من ساق الهدي لا بد أن يكون متمتعا، بل يجب، لا شك أن من ساق الهدي ما أمكنه أن يكون متمتعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ابن عباس أوجب التمتع في صورة مختصة، وهي تلك الصورة المطابقة لحال بعض الصحابة الذين أمرهم النبي بالمتعة في الحج وبالتمتع في الحج. وهذا كما ترى ليس مطابقا للقول بأن ابن عباس يقول بوجوب التمتع. ولذلك يعلم أن ثمة فرقا بين مذهب ابن عباس وبين مذهب ابن حزم فلا يقال والقول بوجوب المتعة كما يقوله بعض المتأخرين هو مذهب ابن عباس وقال به ابن حزم وجماعة. ابن حزم يقول بوجوب التمتع مطلقا وهذا ما قاله أحد من الصحابة. المقصود أن تحرير مذهب الصحابة في متعة الحج سواء من نقل عنهم النهي عن هاك عمر أو من نقل عنه القول بالوجوب لم يقل عمر بمنع غير التمتع مطلقا ولم يقل ابن عباس بوجوبه مطلقا، وبهذا يتحرر ويسلم القول بأن الإجماع منعقد على صحة هذه الأنساك الثلاثة. ولهذا الإمام الشافعي ومن كبار المتقدمين العارفين بمذاهب الصحابة حكى الإجماع على ذلك. قال رحمه الله وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران، هكذا في مذهب الإمام أحمد، أو تقول على الصحيح من مذهب الإمام أحمد. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة أن القران هو أفضلها، وفي مذهب الإمام مالك والشافعي أن الإفراد هو أفضلها. فهذه ثلاثة مذاهب للأئمة. وثمة مذهب رابع وهو أن هذه الأنساك لا يفضل بينها، وهذا قول لبعض التابعين. وثمة قول خامس وهو رواية عن الإمام أحمد هو القول بالتفصيل، فمن ساق الهدي فالقران له أفضل كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فالتمتع له أفضل، ومن أنشأ سفرا وكان قد اعتمر قبل ذلك عمرة منفكة عن الحج وعن حجه فالقران له أفضل بهذا الاعتبار. وهذا رواية عن الإمام أحمد يقويها الإمام ابن تيمية رحمه الله. ولكن في الجملة المتحصل هنا أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فالأفضل له حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام على المعتبر في الروايات كان قارنا، وهذا هو المحفوظ عند كبار أئمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كان قارنا، وإن كان بعض أصحابه رضي الله عنهم قالوا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، هكذا عبر بعض الصحابة كما في الصحيح وغيره، وعبر بعض الصحابة بأن النبي أفرد الحج، فهذه العبارات المنقولة عن بعض الصحابة لا تخالف كونه قارنا، فإن التمتع والقران اسم واحد في استعمال كثير من الصحابة، فربما عبروا عن القران باسم التمتع، وقال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فالقران على الاسم عند الفقهاء أخص من إطلاق اسم التمتع في القرآن وفي لسان الصحابة. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج فهذا أيضا مؤول، فالمقصود أن المحفوظ أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام، فمن كان حاله كحال الرسول عليه الصلاة والسلام وساق الهدي فلا شك أن السنة في حق القران اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فالسنة في حقه التمتع. نعم.
ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
قال والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، هذا هو صفة التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه، هذا صفة التمتع عند جماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي. قال والإفراد أن يحرم بالحج وحده، وهذا صفة الإفراد بإجماع العلماء. قال والقران أن يحرم بهما معا، القران له ثلاث صفات، القران له ثلاث صفات، الإفراد بين وهو أن يأتي بالحج وحده فيقول لبيك حجا ويفعل أفعال الحج، والتمتع بين من جهة أنه يأتي بعمرة مختصة في أشهر الحج ويفرغ ويتحلل منها ثم يحرم بالحج. إنما الذي له صفة تتداخل في بعض أحوالها وفيها بعض الخلاف هو القران. القران له صفات: الأولى قال أن يحرم بهما فيقول لبيك عمرة وحجا فيدخل العمرة على الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صفة القران المجمع على صحتها، هذا صفة القران المجمع على صحتها إذا أحرم بهما معا أي بالحج والعمرة كما هو فعل النبي ومن كان قارنا من أصحابه، فهذه الصفة للقران محل اتفاق بين الفقهاء رحمهم الله. الصفة الثانية قال أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج، وهذا أيضا صفة ثابتة للقران، والقول بها هو قول عامة أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا صفة أيضا محفوظة في السنة للقران أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. نعم.
ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
قال ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، فهذه الصورة لا تصح ليكون قارنا، بل إذا أحرم بالحج وحده لا يكون بإدخال العمرة عليه قارنا في مذهب الأئمة الثلاثة، في مذهب أحمد ومالك والشافعي. والقول الثاني أنه يصير قارن، أنه يصير قارنا بذلك. نعم.
فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء.
نعم. وهذه التلبية محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قال لبيك اللهم لبيك، وإنما سماها جابر رضي الله تعالى عنه التوحيد لأن معناها ودلالتها على ذلك، إن قوله لبيك اللهم لبيك والاستجابة لله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له لغير ذلك. قال ويستحب الإكثار منها. نعم.
ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء.
نعم. أما النساء فيشرع لهن خفض الصوت. نعم.
وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا، وفي أدبار الصلوات المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
نعم. وهذا مما يشرع أنه إذا اختلفت الحال فإن ذكر التلبية يكون مشروعا، وإن كان لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل مواضع التلبية، ولكن نقل عن كثير من الصحابة ذلك أنهم إذا علوا وإذا هبطوا واديا فإنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية. المقصود أن المشروع لصاحب النسك أن يكثر من التلبية ما دام أنه متلبس بنسكه إلى أن يثبت أو إلى أن يدخل في عمل من النسك تنقطع به التلبية، تنقطع به التلبية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى
إذا كان حاجا فمعلوم أن تلبيته تنقطع عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، وأما ما قبل ذلك قبل رمي جمرة العقبة يوم العيد فإنه محل للتلبية، وإن كان القول بأنه محل لها لا يكون بدرجة واحدة، فإنه عند أول إحرامه بالنسك يشرع له الإكثار من التلبية، ولكن إذا كان مثلا واقفا بعرفة فإن هذا لا بأس أن يشتغل بالتلبية أيضا، ولكنه لا يلازم التلبية وينصرف عن الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف للدعاء ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبى بعرفة، ولكن عدم نقل ذلك لا يدل على أنه لم يفعله، وقد حفظ من مذهب الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم كأبي بكر وعمر أنهم كانوا يلبون وهم واقفون بعرفة، فكل ما قبل من الإحرام في الحج إلى رمي جمرة العقبة يوم العيد جميع هذا الوقت محل التلبية، ولكن إذا قيل إنه محل التلبية ليس المقصود أن المشروع ملازمتها في كل الأحوال، ولكنه محل لها. نعم،
هذا بالنسبة للحج. أما المعتمر متى تنقطع تلبيته؟
إذا طاف، إذا أتى الكعبة وابتدأ الطواف. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر.
قال: باب محظورات الإحرام، وإنما أضيفت إلى الإحرام لأنها حرمت به، وإلا كما تعلم الأصل فيها الإباحة والحل، ومن هنا أضيف كونها محظورة إلى الإحرام، أي أنها حظرت ومنعت بسببه حكمة لله سبحانه وتعالى في ذلك. نعم.
وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الأظافر.
نعم، حلق الشعر بالإجماع دل عليه القرآن والسنة، قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وفي حديث كعب بن عجرة ما يدل على أنه من محظورات الإحرام. نعم. وتقليم الأظافر أو قلم الأظافر وهو تقليمها، وكذلكم هذا بالاتفاق، باتفاق الأئمة الأربعة وعليه عامة أهل العلم، وإن كان ليس بدرجة حلق الشعر، ليس بدرجة حلق الشعر. تقليم الأظافر مأثور عن الصحابة وليس فيه حديث مرفوع، وهو مقتضى القياس، وفيه فتوى الصحابة رضي الله عنهم، وعليه عامة أهل العلم أنه من محظورات الإحرام، وهو مذهب الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم، فإن أبا محمد بن حزم لا يجعل تقليم الأظفار أو الأظافر من محظورات الإحرام لعدم ورود النص به. نعم.
ففي ثلاثة منها دم.
نعم، ففي ثلاثة منها دم، يعني أنه إذا كان ثلاثة من الأظافر، ومعنى أو مفهوم هذا عند أبي محمد رحمه الله أن الواحد لا شيء فيه، لا يلزم فيه دم. والمسألة محل خلاف، فمن أهل العلم من قال إنما يجب بربع الرأس وبعدد من الأصابع في تقليم الأظافر، ومنهم من أطلق ذلك، والأظهر ما أشار إليه المصنف إلى أن العارض اليسير من ذلك كالشعرة والشعرتين ونحوها، وكذلك اليسير في الأظفر الواحد ونحوه لا يلزم فيه فدية، وإن كان يتقيه، وإن كان المحرم يتقيه. نعم.
وفي كل واحد فما دونه مد صاع، وهو ربع صاع.
قال: وفي كل واحد فما دونه مد صاع، مد طعامه ربع صاع، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي. نعم.
وإن خرج في عينه شعر،
وقال طائفة من الفقهاء يتصدق، وهذا هو الأظهر أنه يتصدق. نعم.
وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى على عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه.
يعني أن إذا حصل شيء بغير سبب منه فاتقاه دفعا لأذاه أو دفعا لضرره فإن هذا لا شيء عليه فيه. إذا حصل شيء بغير سبب منه كانكسار الظفر مثلا بغير سببه فكان بقاؤه يؤذيه فإنه يتقي يزيله ولا شيء عليه. نعم.
الثالث: لبس، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل.
لبس المخيط. قال عندك إيش؟
لبس فقط.
لا، لبس المخيط.
حسن الله عليك.
نعم. قال الثالث: لبس المخيط، وهذا أيضا بالإجماع لما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات، ولما جاء في حديث ابن عباس وغيرها من النصوص، وهذا مجمع عليه بين الفقهاء. وإن كان التعبير بكلمة المخيط ليست من أحرف النبي عليه الصلاة والسلام وكلماته، وإنما تعبير عبر به بعض الفقهاء، تعبير عبر به بعض الفقهاء المتقدمين فجرى عليه عمل الفقهاء، ومقصودهم بلبس المخيط في حق الرجال، وإلا فالنساء لا يتقن ذلك كما هو معروف. نعم.
الثالث: لبس
قال
المخيط.
قال: إلا
أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل.
نعم، من لم يجد إزارا فيلبس السراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فهذا من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل. ومثله الآن كما سبق الإشارة إليه، لو أنه نسي ملابس الإحرام وهو في الطائرة وليست بين يديه فإنه يحرم ولا يؤجل الإحرام، كما قد يعرض لبعض العوام أنهم يؤجلون الإحرام، وهذا خطأ، لأن الإحرام نية الدخول بالنسك باتفاق العلماء، وليس لبس المخيط أو عدم لبس المخيط، وإن كان ترك المخيط بحق الرجال له أثر في أحكام الإحرام، لكنه ليس هو الإحرام، بل بالإجماع ينعقد الإحرام ولو كان لابسا للمخيط. فإن كان معذورا على مثل هذه الصفة فإنه إذا نزل لبس ملابس الإحرام واتقى المخيط ولا يلزمه شيء. نعم.
أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا شيء عليه.
قال: فيلبس خفين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر وغيره، وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة. إنما قال: ولا شيء عليه، أي أنه لا يلزمه قطع النعلين، عفوا لا يلزمه قطع الخفين، لأنه جاء في حديث ابن عمر المتفق على صحته: وليقطعهما، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هكذا جاء في حديث عبد الله ابن عمر المتفق على صحته. ولكن جاء في حديث عبد الله ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة، والحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره، خطب بعرفة وقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام بعرفة قطع الخفين. فاختلف العلماء هل هذا من باب الناسخ والمنسوخ أم من باب المطلق والمقيد، فهل يكون حديث عبد الله بن عباس ناسخا لحديث عبد الله بن عمر، أم أن هذا من باب الإطلاق فيكون حديث ابن عمر مطلقا وحديث يكون حديث ابن عباس مطلقا وحديث ابن عمر مقيدا له؟ هذا محل تردد بين الفقهاء رحمهم الله. مذهب الإمام أحمد والشافعي أن هذا من باب النسخ، وأنه لا يلزم لمن لم يجد النعلين أن يقطع الخفين، بل يلبس الخفين على صفتها. وقال أبو حنيفة ومالك: بل هذا من المطلق والمقيد. ولهذا ذهب المالكية والحنفية إلى لزوم قطع الخفين لمن لم يجد النعلين، وإلا لزمته الفدية، وإلا لزمته فدية. والأظهر ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي، سواء قيل بأن هذا من باب النسخ أو قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القطع في حديث ابن عمر على سبيل العزم، فهو إن كان بصيغة الأمر إلا أنه لا يلزم منه أن يكون على الوجوب. نعم.
الرابع: تغطية الرأس والأذنان.
ولذلك مما يكشف هذا، فإن قيل أليس الأصل في الأمر الوجوب، قيل مما يكشف هذا أن السراويل كان يمكن أن تكون على صفة إزار، أليس كذلك، بفك مخيطها، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابن عباس، بل في حديث ابن عمر قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وما أمر بفك السراويل وفك مخيطها كما أمر بقطع الخفين، مما يدل على أن هذا ليس على سبيل الوجوب، ولعله عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يتقي الناس ذلك، أن يتقي الناس ذلك، يتقون لبس، أن يتقوا لبس الخفين في حال إحرامهم. المقصود أن من لم يجد فإنه يلبس ما يتيسر له من اللباس على حاله ولا يفسد لباسه، سواء كان ثوبا أو خفا أو غيره، وهذا هو ظاهر مقاصد الشريعة، هذا هو الأقرب إلى مقاصد الشريعة حفظا لمال المسلم. نعم.
الرابع تغطية الرأس والأذنان منه.
قال الرابع تغطية الرأس، وهذا بإجماع العلماء لما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر أنه كشف رأسه في حجته وفي عمرته وكذلك أصحابه، ولما جاء في الصحيح أيضا من حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فقوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمر رأسه يدل على أن المحرم لا يغطي رأسه، وهذا الذي مضت به في السنة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. وعلى هذا أجمع الفقهاء رحمهم الله أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام في حق الرجال. قال والأذنين منه، أي أنه يكون من محظورات الإحرام ذلك، وهذا مورد خلاف بين الفقهاء، وما ذكره المصنف هو مذهب الجمهور، هو الراجح في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك، والراجح في مذهب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي أن الأذنين يجوز تغطيتها. وكما قيل الخلاف في الأذنين كذلك في الوجه، فهل الوجه مما يجوز تغطيته أو لا يجوز؟ قولان للفقهاء في مذهب الإمام أحمد وغيره، والأظهر أن الوجه ليس من محظورات الإحرام، أن الوجه ليس من محظورات الإحرام، وعليه فما يلبسه الناس اليوم من الوقايات أو الكمامات الطبية فإن هذا سائغ، فإن هذا سائغ، لأن الوجه ليس من محظورات الإحرام. نعم.
الخامس الطيب في بدنه وثيابه.
قال الطيب في بدنه وثيابه إجماعا، فإنه منهي عن الطيب حال إحرامه، إذا دخل النسك ولبى بحج أو بعمرة أو بالحج والعمرة فبعد دخوله في النسك يتقي الطيب، والطيب من محظورات الإحرام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلى في حديثه، وفي وقد جاء إلى النبي وعليه جبة وعليه وفيها أثر صفرة وأثر خلوق فقال اخلع عنك جبتك، وهذا يدل على مسألة المخيط كما تقدم. قال واغسل عنك أثر الصفرة أو أثر الخلوق، وهذا يدل على اتقاء الطيب لمن كان محرما. نعم.
السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا.
قتل صيد البر، خرج بكلمة صيد ما ليس صيدا، فلو قتل ما هو من بهيمة الأنعام وذبح شاة أو غيرها فإن هذا جائز بإجماع العلماء لأنه ليس بصيد، وكذلك خرج بكلمة البر البحر، فإن صيد البحر لا يدخل في ذلك ما هو معروف، فإذا قتل صيد البر هذا من محظورات الإحرام بصريح القرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم، حكى الإجماع غير واحد من الفقهاء. نعم.
فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه.
قال وهو ما كان وحشيا مباحا، قال قتل صيد البر فعرفه بقوله وهو ما كان وحشيا، يقابل كلمة وحشي عند الفقهاء الأهلي، يقابل الوحشي الأهلي، ويقابل المباح ما ليس بمباح، ولذلك لو أنه قتل سبعا لا يلزم فيه فدية لأنه ليس بمباح الأكل، لأنه ليس بمباح الأكل. ومنع طائفة من الفقهاء قتل الوحشي مطلقا سواء كان مما يؤكل أو كان مما لا أو كان مما لا يؤكل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فكأن الشريعة جعلت هذا على مقام الاستثناء. والأظهر ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي وغيرهما من الفقهاء أنه مختص بالحيوان، أو تقول مختص بالصيد، وهو ما كان وحشيا مباحا. نعم.
فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه.
قال فأما صيد البحر والأهلي وهو المقابل الوحشي وما حرم أكله، ما حرم أكله كالسباع فلا شيء فيه. أما صيد البحر فبالإجماع الفقهاء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر صيد البر في كتابه، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والمقصود هنا بالصيد هو صيد البر، وفي قوله سبحانه وتعالى ما دمتم حرما هذا دليل على أنه في غير ذلك يكون مباحا، فهو في الصيد خاصة، فهو في الصيد خاصة. والأهلي يقابل الوحشي كما تقدم، وما حرم أكله يخرج السباع، فإن قتلها ليس فيه فدية في مذهب أحمد والشافعي، وفيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. نعم.
السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه.
إذن عرفنا الفرق في مسألة قتل الصيد والفرق بين صيد البر والبحر كما هو تفريق في كتاب الله. قال السابع عقد النكاح، عقد النكاح قال لا يصح منه، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء، هذا مذهب الجمهور من الفقهاء ومذهب أحمد ومالك والشافعي أن عقد النكاح لا يصح من المحرم. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيح من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، وبعضهم يقول ولا ينكح أي لا يتولى ذلك إذا كان وليا، فهو من محظورات الإحرام عند جماهير الفقهاء. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إنه ليس بمحظور في الإحرام، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا ثابت في الصحيحين بهذه الرواية، ولكن الأظهر ما ذهب إليه الجمهور عملا بحديث عثمان، وهو قول من النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ مرفوع إليه. وأما ما جاء في قصة ميمونة فليس قولا بل هو حكاية حال، فلا يقال إن حديث ميمونة في الصحيحين وحديث عثمان تفرد به مسلم وما اتفق الشيخان على روايته يقدم على ما تفرد به مسلم، هذا قياس غير صحيح في هذه الصورة من المسائل، في هذه الصورة من المسائل غير صحيح. ولا شك أن ما اتفق الشيخان عليه أقوى، ولكن هناك فرق بين السياقين. حديث عثمان قول، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، قصة ميمونة حكاية حال ليس فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، أقل من درجة الفعل، حكاية حال أن يحكي الصحابي الحال. وقد ذكر الأصوليون وممن ذكر هذا الإمام أبو حامد الغزالي في المستصفى، ذكروا أن ما يذكر من سنة النبي على مقامات، فعلاها أن يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول قال رسول الله بعد ذلك، أو يذكر فعل النبي فعل رسول الله كذا. أما حكاية الحال فهذه وإن كان الأصل فيها الرفع وأحكام الرفع باعتبار أنها سنة ماضية، إلا أنه يعرض فيها الاجتهاد، وإذا قلنا يعرض فيها الاجتهاد فمعنى هذا أنه ليس الأصل فيها أنها اجتهاد من الصحابي، الأصل أن حكاية الصحابي للحال صحيحة، ولكنه يعرض فيها الاجتهاد، بمعنى قد يقع فيها الخطأ، فأنت تعرف أن الاجتهاد يخطئ وإيش ويصيب، فلا يقال كنتيجة أن حكاية الحال لا تعتبر، بل يقال الأصل أن حكاية الحال معتبرة، وهي سنة يعمل بها إذا حكى الصحابي حالا من السنة، ولكن حكايته للحال يعرض، وأنت تعرف معنى كلمة يعرض، يعني لا إذا عرض الشيء ليس كأن يكون أصلا، ليس كذلك؟
لا.
يعرض فيها الاجتهاد الذي يعرض فيه الخطأ، هكذا على الترتيب. إما أن تكون حكايته للحال حكاية محضة، وإما أن تكون حكايته للحال عرض فيها اجتهاد، فإن عرض فيها اجتهاد من الصحابي فربما عرض في هذا الاجتهاد إيش؟ خطأ. ومن هنا ترك العلماء رحمهم الله بعض الأوجه في حكاية الحال التي ذكرها بعض الصحابة، وهي من حيث الأسانيد، أسانيدها صحيحة، وربما كان في إسنادها إعلال، ربما كان في إسنادها إعلال فيكون السبب لإعلال السند قبل حكاية الصحابي لذلك. إنما المقصود أن هذا معنى لا بد لطالب العلم والفقيه أن يتفطن له، من ينظر في الفقه لا بد أن يتفطن له. فهنا في حديث ميمونة إنما يحكون حالا، أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، ولذلك لما كانت حكاية حال دخلها اجتهاد. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، وهو حلال عليه الصلاة والسلام. جاء رواية أنه تزوجها وهو محرم، وجاء رواية في الصحيح أيضا أنه تزوجها وهو حلال. والمقصود أن النتيجة أن حديث ميمونة في حفظه تردد، وحفظ أنه أو جاء في الصحيح أنه وهو حلال، وجاء في الصحيح وهو محرم، وبعضهم تأول كلمة وهو محرم على غير معناها المقصود في هذه المسألة. نتيجة هذا أن حديث ميمونة لا يقوى أن يكون حجة يسقط بها حديث صريح في القول، وهو حديث عثمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال عليه الصلاة والسلام. ذكر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح المتعة، قال كنا نستمتع، فهذا حكاية حال. عائشة لما قالت ما رأيت النبي يصلي الضحى قط، هذه حكاية حال، فقد يخالفها غيرها من الصحابة، بل هي رضي الله عنها ذكرت بعد ذلك حالا أخرى وقالت كان يصلي الضحى أربعا، وقالت كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبة. نعم.
الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدل.
قال المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فهذا من محظورات الإحرام، فخرج بقوله المباشرة لشهوة ما ليس بشهوة، فلو أنه باشر من غير شهوة فإن هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، لكن إذا باشر لشهوة فيما دون الفرج فإن هذا من محظورات الإحرام، ولا شك أن ما كان فوق ذلك فهو من باب أولى، ولكن سيأتي حكمه أغلب. نعم.
فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها
شهوة، يعني إن أنزل بهذه المباشرة فعليه الفدية، إن أنزل بمباشرته دون الفرج فعليه فدية بدنة في مذهب الإمام أحمد، وهذا من مفردات المذهب. والقول الثاني أن عليه شاه، أن عليه شاه، قال وإلا أي وإن لم ينزل ففيها شات، أي أنه إذا باشر دون الفرج ولم ينزل ففيها شات، وهذا مذهب الجمهور من العلماء ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. نعم.
التاسع
المالكية يقولون عليه بدنة، المالكية يقولون عليه بدنة. نعم.
التاسع الوطء في الفرج،
هذا الوطء في الفرج وهو أغلب هذا المقام، وهذا مجمع على أنه من محظورات الإحرام، مجمع على أنه من محظورات الإحرام، ولكنه هو الذي يعرض به فساد الحج، ولذلك حكى بعضهم الإجماع على أن الحج لا يفسد بشيء من محظوراته إلا بالجماع، وأما ما قبل ذلك من المباشرة وما قبل ذلك من قتل الصيد ولبس المخيط وحلق الرأس وغير ذلك فهذه بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأئمة أنه لا يفسد الحج بها، ولا عبرة بشذوذ بعض أهل الظاهر في هذه المسألة، إن الإجماع القديم من إجماع الصحابة ومتقدم الأئمة على أن الحج لا يفسد بشيء إلا بمسألة الجماع وحدها، أما غير ذلك من محظورات الإحرام فإنها ليست مفسدة للحج أو العمرة. نعم.
فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنه.
قال فإن كان قبل التحلل الأول، والتحلل الأول في مذهب الإمام أحمد يكون باثنين من ثلاثة، فإنه إذا وقف بعرفة وأتى المزدلفة فإنه بعد نصف الليل في مذهب الحنابلة، بعد نصف الليل يبدأ وقت الرمي، رمي جمرة العقبة والطواف، طواف الإفاضة، ويتبع الرمي أو الطواف الحلقة والتقصير. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة في وقتها حصل التحلل الأول، يعني إن طاف بالبيت أي طواف الإفاضة وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول، إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول، فيحصل باثنين من ثلاثة في مذهب الحنابلة كما سيأتي. فهذا معنى قول أبي محمد قبل التحلل الأول، أما بعد التحلل الأول فله حكم، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج، ومفهوم كلامه أنه لو فعل ذلك بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة وقبل الطواف والرمي والحلق فإن الحج يفسد. قال ووجب المضي في فاسده والحج من قابل، أما أنه يجب المضي في فاسده والحج من قابل فهذا مذهب الجمهور عمل بفتوى الصحابة وليس فيه حديث مرفوع، لكنه فتوى عبد الله بن عمر وعليها عمل أهل العلم من بعده، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور من الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية في أنه يحج من قابل ويفسد حجه ما دام أنه قبل التحلل الأول. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إن العبرة بوقوفه بعرفة، فإن كان قد وقف بعرفة فذهب الركن وهو ركن الوقوف بعرفة لم يفسد حجه بعد عرفة، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد، رحمه الله. إذن فيها قولان للفقهاء، منهم من يقول إن فساد الحج وعدمه بالجماع معتبر بالتحلل الأول وعدمه، إن فساد الحج وعدم فساده بالجماع معتبر بالتحلل الأول وعدم التحلل الأول، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج، وهذا رأي أكثر الفقهاء، وإن كان بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج وإن كان يلزمه فدية. الإمام أبو حنيفة يقول ليس معتبرا بالتحلل الأول بل معتبر بما بالوقوف بعرفة، فإن كان بعد عرفة لم يفسد حجه، وإن كان قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، وكلاهما قول قوي في المسألة. نعم.
وعليه بدنه.
قال وعليه بدنه، وهذا على مذهب الجمهور من أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك والشافعي. نعم.
وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه ويحرم من التنعيم.
قال وإن كان بعد التحلل الأول، وكما أشرنا أن التحلل الأول مختلف بين الفقهاء بما يحصل، بين الفقهاء خلاف بما يحصل التحلل الأول، فعلى مذهب الإمام الشافعي أنه لو رمى جمرة العقبة وحدها حل التحلل الأول، إنما ما ذكرناه هو مذهب الحنابلة وطائفة من الفقهاء. فإذا كان بعد التحلل أي الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، هذا واحد. اثنين، أنه لا يلزمه في الفدية بدنة وإنما يلزمه إيش؟
شات.
وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وقال مالك رحمه الله بل يلزمه بدنة. ومذهب الإمام مالك في فدية الجماع والمباشرة هو أغلق المذاهب. مذهب مالك في فدية المباشرة والجماع هو أغلق المذاهب من هذا الوجه. نعم.
ويحرم من التنعيم ليطوف محرما.
ويحرم من التنعيم أو غيره، المقصود يحرم من الحل ليطوف محرما، وهذا مذهب أحمد ومالك. نعم.
وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه.
إن وطئ في عمرته فإنها تفسد عمرته بالوطئ، إذا كان ذلك قبل الطواف والسعي. أما إن حصل بعد الطواف والسعي فإن عمرته صحيحة، إن كان بعد الطواف وبعد السعي فإن عمرته صحيحة، وإن كان يلزمه فدية. نعم.
ولا يفسد النسك بغيره.
إذن لا يفسد النسك بغير الجماع، لا يفسد النسك بغير الجماع، وهذا هو مذهب عامة أهل العلم كما سبق. وعرفنا الفرق في محل فساد النسك به في الحج وعلاقة ذلك بالتحلل الأول أو الوقوف بعرفة، على قولين مشهورين عند الفقهاء. وأما العمرة فإن كان بعد طواف العمرة وسعي المعتمر بين الصفا والمروة وقبل حلقه أو تقصيره فإن الأظهر أنه لا يفسد نسكه بذلك، لا تفسد عمرته بذلك، وإن كان عليه فدية. وهذا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله. وقال الطائفة إن العمرة تفسد بذلك، وهذا بعيد، ما دام أنه طاف كاملا وسعى بين الصفا والمروة كاملا ولكن قبل حلقه أو تقصيره فإن عمرته لا تفسد. وليس هذا كما قال بعضهم متفرعا عن كون الحلق أو التقصير نسكا أو إطلاقا من محظور. بعض الباحثين يرتب النتيجة على هل الحلق أو التقصير نسك أو إطلاق من محظور، فإن قيل إنه نسك قيل بفساد العمرة، وإن قيل إنه إطلاق من محظور قيل لم تفسد العمرة. لا يظهر ذلك، بل الحلق نسك ليس إطلاق من محظور، الحلق نسك على الصحيح وهو من الشعائر، ولو كان إطلاقا من محظور لم يكن واجبا. لو كان الحلق أو التقصير إطلاقا من محظور لم يكن واجبا، فإن الإطلاق من المحظور ليس بواجب، بل الحلق أو التقصير نسك. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن حلق رأسه ثلاثا، ودعا للمقصرين كذلك عليه الصلاة والسلام، فهذا يبين أنه نسك وهو المعتبر. ولكن المقصود الإشارة إلى أن قولنا بأنه نسك لا يلزم عنه في التفريع أن يكون نسكه فاسدا إذا طاف وسعى وهو معتمر، بل عمرته صحيحة وعليه فدية. نعم.
والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
قال والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها، أي أن المرأة كالرجل ولكنها لا تتقي لبس المخيط. فيما يتعلق بلبس المخيط ليس للمرأة صلة بذلك، بل المرأة تلبس لإحرامها ما شاءت من الثياب. ومما يعلم أن الإحرام في حق الرجل وحق المرأة ليس له لباس مخصوص، وإن كان من المستحب الإحرام بالبياض، ولكن لو أن شخصنا أحرم بغير البياض بغير اللباس الأبيض صح إحرامه بإجماع العلماء، فليس للإحرام ثياب مخصوصة، وإنما ما يستر العورة ولا يكون من هذه الملابس الملبوسة عادة كالثياب والقمص والسراويل ونحوها. فبأي صفة أحرم صح إحرامه، وكذلك هم المرأة يقال إنها لا تتقي المخيط من هذه المحظورات، وأما ما عدا ذلك من المحظورات فإنها تتقيه. والمرأة ليس لإحرامها ثياب مخصوصة، وما يفعله بعض العوام من النساء من أنها تخصص ملابس الإحرام، وربما إذا نسيتها أو تعذر عليها أن تلبسها رأت أنها فاتها أمر أو فاتها سنة أو ربما تركت الإحرام إلى أن تلبسها، هذا كله من عوائد العوام لا أصل له. إنما تؤمر المرأة المسلمة أن يكون لباس الإحرام ساترا، وأن يكون ليس من ثياب الزينة التي تفتن الرجال، فهذا الوصف وهذا الوصف والمعتبر فيه ألا يكون من لباس الزينة، وهذا من باب اتقاء الفتنة ليس من باب خصائص النسك، ليس له صلة بخصائص النسك والمناسك. وأن لا يكون ليس ساترا وإلا بأي ثوب أحرمت، ولو خرجت بالثوب الذي هو عليها من بيتها وظلت فيه وأحرمت فيه فلا شيء عليها. فالمقصود أن الإحرام ليس له ثياب مخصوصة للنساء. قال: إلا أن إحرامها في وجهها. هذه الكلمة ترونها في كتب الفقهاء في المناسك كثيرة، من جنس كلمة لبس المخيط. وقد سبق معنا أن لبس المخيط كلمة فقهية ليست كلمة نبوية، يعني ليست من أحرف الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك هم القول إحرام المرأة في وجهها ليس بحديث مرفوع، هذا من كلام الفقهاء ووصف الفقهاء وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن المرأة تكشف وجهها ما لم تكن بحضرة رجال، تكشف وجهها ما لم تكن بحضرة رجال أجانب، فإنها مأمورة بذلك بستر وجهها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية، وهي على ضربين.
قال: باب الفدية وهي على ضربين، أي أن الفدية منها ما هو على الترتيب ومنها ما هو على التخيير. والفدية ثابتة بكتاب الله، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة بكتاب الله في هذا، في فدية الأذى وفي قتل الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، وثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء. الفدية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال: وهي على ضربين، إحداهما على التخير، أي أن الفدية ليست على الترتيب، فإن التخير يقابل الترتيب. قال: وهي فدية الأذى، فإذا حلق رأسه مثلا فإن عليه فدية، ولكن على التخير في مذهب جمهور العلماء. وكذلك لبس المخيط، إذا تعمد لبس المخيط من غير حاجة ومن غير عذر فإن عليه فدية. وكذلك إذا تطيب عامدا فإن عليه فدية. هذه الفدية هي على التخيير وليست على الترتيب، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وفي مذهب أبي حنيفة تفصيل، في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تفصيل في هذا، فيجعلها أو فيجعلها على الترتيب تارة وعلى التخيير تارة. وإنما الذي عليه جمهور الفقهاء أنها في فدية الأذى واللبس والطيب فهي على التخير، وهذا هو الصحيح وهو ظاهر الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ونزلت في قصة كعب بن عجرة كما في الصحيح من حديث عبد الله بن معقل قال: أتيت كعب بن عجرة فسألت عن هذه الآية، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: يا كعب، ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى. ثم نزلت هذه الآية، قال كعب رضي الله تعالى عنه: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وإن كان هذه الفدية وإن قيل إنها على التخيير، فهذا لا ينافي كون ذبح الشاة أفضل من غيره لأنه أكمل في العبادة. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، النسك يراد به هنا الذبح، فلا شك أن من ذبح شاة أكمل في الفضل والأجر ممن تصدق بالطعام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيح: ولكنها على قدر نصبك، وفي رواية: على نفقتك. نعم.
أحدها على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة. وجزاء الصيد،
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد كما سبق. وجزاء الصيد،
وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم.
نعم، هذا بالإجماع. نعم.
إلا الطائر فإن فيه قيمته.
الطائر فيه قيمته، الطائر فيه قيمته، واستثنى والحمامة لقضاء الصحابة فيها، لكن الطائر فيه قيمته، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. نعم.
إلا الحمامة ففيها شاه والنعامة.
على إلا الحمامة ففيها شاة لقضاء الصحابة بذلك، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وكذلك استثنوا النعام،
والنعامة فيها بدنة،
النعامة فيها بدنة لقضاء الصحابة. إذا ما كان من فصيلة الطيور فالحمامة فيها شاة والنعامة فيها بدنة لقضاء الصحابة، وما عدا ذلك ففيه القيمة. نعم.
ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما.
نعم، هو على التخيير من هذا الوجه، بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، ويطعم عن كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. نعم.
نقف هنا أحسن الله
عليك. نقف على هذا، على الضرب الثاني، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.